وبعد ارتفاع الشمس يذهب إلى عرفة ومبيته في ثم والمبيت في يوم التروية سنة وليس بواجب، وذهب بعضهم إلى وجوبه ورواية عن الإمام أحمد وقول أهل الظاهر. وبعد ارتفاع الشمس من اليوم التاسع لا حرج على الإنسان أن يقدم من يسبقه حتى قبل صلاة الفجر لكي يهيئ مكانه في عرفة، كمن يضرب الخيام ويضرب القباب، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقه من يضرب له قبة بنمرة عليه الصلاة والسلام، ويشرع له النزول بنمرة. والصلاة قبل دخوله عرفة الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الظهر، ثم بعد ذلك يدخل عرفة. والحج عرفة وهي ركن باتفاق العلماء، ولم يخالف في ذلك أحد لا من السلف ولا من الخلف. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. والوقوف بعرفة يبتدئ من بعد زوال الشمس إلى طلوع الفجر من يوم النحر، والسنة أن يكون من بعد الزوال إلى غروب الشمس. وأما الوقوف قبل الزوال فجمهور العلماء على عدم مشروعيته وأنه غير مجزئ وذهب الإمام أحمد إلى مشروعيته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، وهذا هو الصواب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ووقف قبل ذلك بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه، ودل على صحة الحج لمن وقف ولو لحظة يسيرة، وهذا هو قول عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وجماعة من الصحابة، ولو قيل بأنه شبه إجماع عند الصحابة لما كان بعيدا لما رواه سعد بن منصور ويأتي الكلام عليه. أما الوقوف إلى الليل فإنه هو السنة أن يجمع بين الليل والنهار بالوقوف، ولو انصرف قبل غروب الشمس صح حجه باتفاق العلماء إلا رواية عن الإمام مالك، خالف الإمام مالك عامة أصحابه على هذا القول لمخالفة لظاهر ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إجاب الدم فهو الذي وقع فيه الخلاف، وأما الصحة فلا خلاف فيها. يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى في كتاب التمهيد والاستذكار: ولم يوافق الإمام مالك على قوله من أصحابه كبير أحد، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أية ساعة من ليل أو نهار، فالصحة قائم. أما الوجوب إلى الليل فهذا الذي قد وقع فيه الخلاف، والصواب أنه مستحب ومتأكد في حق الإنسان أن يبقى إلى الليل لأنه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا اليوم يوم عظيم ينبغي الإنسان أن يستغله بالدعاء والابتهال لا أن ينصرف عنه، فالله عز وجل يباهي ملائكته بالفئام والجماعات الكثيرة الذين قدموا إلى الله سبحانه وتعالى متجردين بلباس واحد، أظهروا التوبة والتخلي من الدنيا ومتعها وجميل لباسها، وتجردوا من التنعم والترفه، وتجردوا من الدنو إلى اللذائذ والمتع من الطيب ولبس المخيط ودنو النساء وغيرها، وكل هذا هو إقبال وامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. فالناس فيه سواسية، كبيرهم وصغيرهم، حاكمهم ومحكومهم، أميرهم ومأمورهم، كلهم سواء. وهذا من أعظم أيام السنة على الإطلاق، فينبغي الإنسان أن يستغله بالدعاء والذكر. وأما انشغال كثير من الناس بالحديث أو التعليم أو قراءة الكتب العلمية فهذا لا أحسبه إلا من الحرمان، بل أنه من تسويل إبليس على كثير من الصالحين، أنه ينشغل بقراءة الكتب أو حلق الذكر أو يشرح كتب فقهية ونحو ذلك في هذا اليوم العظيم، وهذا ليس هذا موضعه. وينبغي أن يعلم أنه من أعظم تسويل إبليس أن يجعل في ذهن الإنسان الصالح ويسوي له في عمله بابا من أبواب الخير ويغلب ويغيب جانبا عظيما في هذا الوقت، ويظن أنه على خير وهو قد حرم خيرا عظيما. ولهذا يعلم أن انشغال كثير من الصالحين أو كثير من طلبة العلم أو الدعاء بالتعليم للناس، شرح الكتب الفقهية ونحو ذلك، أن هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. التعليم قبل ذلك يخرج من هذا مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا رأى الإنسان منكرا ينكره. أما أن يطوف الإنسان إلى الناس ويشرح لهم ويبين لهم ويقضي وقته كله على ذلك، الذي يظهر لي أن هذا خلاف السنة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس قبل أن يدخل عرفة، خطبهم بنمرة، أما لما دخل عرفة تجرد من كل شيء حتى الوعظ والتعليم، وبقي يدعو عليه الصلاة والسلام رافعا يديه ويسقط رداءه، ومعه من أصحابه عليهم رضوان الله تعالى من لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في هذا الموقف، من الأعراب ممن حول المدينة ممن لا يفقه شيء، ما قال أستغل هذا بتعليم التوحيد وغرس العقيدة وتوجيه الناس، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويعلم من ربه سبحانه وتعالى، قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، واستغل هذا اليوم لعظمته. فلعل الإنسان هذا يوفق هذا الإنسان الجاهل الذي ربما تصرفه بانشغال مثلا بمسائل علمية ونحو ذلك، أو بمجالسة أو بحديث أو بوعظ تشغله عن دعوة تجعله مفلحا إلى قيام الساعة وتنجيه من النار. ولهذا يقال أن الدعاء في مثل هذا اليوم هو أعظم الأعمال على الإطلاق، وينبغي الإنسان أن يتجرد من كل أعمال البر حتى السنن وتوجيه الناس أو وعظهم وغير ذلك، وباب خير بلا شك، لكن ليس هذا موضعه. الموضع هو الدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى بأن يعتق الإنسان من النار وأن يغفر له ذنوبه. فالموفق من وفق إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بنمرة وبخطبته المعروفة المشهورة، وقد جاءت في أحاديث كثيرة من حديث أبي هريرة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وغيرهم عليهم رضوان الله تعالى. وإن وقف الإنسان بعرنة هل يصح وقوفه أم لا؟ قد اختلف العلماء بعرنة هل هي من عرفة أم لا. على قولين، ذهب جمهور العلماء إلى أنها ليست من عرفة، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوا عن بطن عرنة، وذهب الإمام مالك إلى أنها من عرفة، قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفع عنها دليل على أن عرنة من عرفة لكنها مكان مفضول وليست مكانا فاضلا، وهذا له وجهه. لكن الغريب أن الإمام مالك مع قوله هذا يميل إلى إيجاب الدم على من وقف بعرفة، ولكن حجه صحيح. وإذا غربت الشمس ينصرف إلى مزدلفة، ولا يصلي المغرب والعشاء إلا فيه، ولا يشرع له أن يسبح بين المغرب والعشاء ولا الظهر والعصر التي صلاها بعرفة، يصلي المغرب والعشاء بمزدلفة، وإن خشي فوات الوقت كان يكون في زحام ولا يدرك مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر، فإنه لا حرج عليه أن يصليها في طريقه سواء ذهب راكبا أو ماشيا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه من أصحابه من هو راكب، وكان معه من هو ماشي، فإذا كان أيسر الإنسان أن يركب أو يمشي فإنه على اتباع وهدي. فلا أعلم نص بتفضيل الركوب على المشي في حال من الأحوال، وكل هذا ورد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم طاف ماشيا، وطاف على بعيره، ورمى على بعيره، ومشى عليه الصلاة والسلام وركب، وكل ذلك جائز، وكذلك أصحابه عليهم رضوان الله تعالى. فما كان أسمح لمشي الإنسان وأدائه المناسك فإنه هو الأولى. والإنسان في هذه الحال يكون مستمرا بالتلبية يلبي، إلا أنه بعرفة يمسك. ولهذا يقول أنس بن مالك قال ذهبنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرفة، كما جاء في البخاري فمنا المكبر ومنا الملبي ولم يعب بعضنا على بعض. وبعرفة يمسك، ويبقى الدعاء والابتهال لله سبحانه وتعالى والتضرع بين يديه، والتكبير هذا هو التكبير الذي أمر الله سبحانه وتعالى به بقوله لتكبر الله. والتكبير يبتدي، أي وهو المقيد، يبتدي من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، بعدها يتوقف. ولم يثبت في ذلك خبر مرفوع، وإنما هو عمل الصحابة وحكي الإجماع عليه. ثبت عن سلمان الفارسي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عمر، وثبت أنه عمل جماعة من السلف كعلقمة والأسود وإبراهيم النخعي وغيره، وحكاه ابن رجب إجماعا سواء في التكبير المطلق والمقيد، وإن لم يثبت في ذلك دليل فإنه عمل السلف. وقد كان أبو هريرة عليه رضوان الله تعالى وعبد الله بن عمر كما رواه عنهم مجاهد عند أبي بكر عبد العزيز في كتابه الشافي وفي العيدين للمروج من حديث مجاهد عن عبد الله بن عمر أنهما كان يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وهذا دليل على استحباب الجهر بالتكبير في هذه الأيام. ثم يذهب إلى مزدلفة، والوقوف بمزدلفة والمبيت فيها أولا يقال أن ثمة مسألتان. المسألة الأولى هي الوقوف، الثانية المبيت، وفرق بينهما. فالمبيت واجب والوقوف مستحب. المبيت هو أن يبيت الإنسان شيئا من الليل إلى طلوع الفجر، والوقوف هو أن يقف الإنسان بعد طلوع الفجر إلى الإصباح ثم ينصرف إلى رمي الجمرة. الوقوف سنة والمبيت واجب، خلافا لأبي حنيفة الذي ذهب إلى أن الوقوف واجب والمبيت سنة. وأما قدر المبيت فذهب الإمام مالك إلى أنه بقدر إنزال الرحم، ومن عذر عن المبيت كان يكون عليه مشقة ونحو ذلك وترك المبيت كله بمزدلفة فلا حرج عليه ولا دم. ثبت هذا عن عمر بن الخطاب كما رواه سعيد بن منصور في سننه من حديث إبراهيم النخعي عن الأسود أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كان بمزدلفة قبل الفجر، فجاءه رجل فقال إني لم أقف بعرفة، قال اذهب إلى عرفة وقف هنيهة ثم أتي. فلما أصبح نظر عمر إلى الناس قال أجاء الرجل؟ فبقي واقفا حتى جاء، ثم ركب عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى إلى الرمي. وهذا يدل على أن الوقوف بعرفة يستمر إلى الفجر، وأن الوقوف والمبيت بمزدلفة يعذر بترك الإنسان ولا يجب عليه دم، فإنه لم يأمره بدم. والذي يشرع الإنسان في مزدلفة يشرع له المبيت، والمبيت لا يشترط معه النوم، فكل من نزل في ليل وعرس يقال بات، والتعريس هو في آخر الليل، وهذا هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن نام الليل فلا حرج عليه. يذكر بعض الفقهاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه هنا أنه أوتر، قالوا فيستحب الوتر في كل حال إلا في مزدلفة، وهذا فيه نظر، وذلك أن عدم الذكر لا يدل على العدم، وصلاة الوتر ليست من المناسك حتى تذكر، فلو كانت من المناسك ولم تذكر لقيل بذلك، والصواب أنها باقية على تشريعها سواء بمزدلفة أو بغيرها. وقد ثبت عن بعض الصحابة أنه كان يقوم الليل بمزدلفة كما جاء عن أسماء، فقد كانت تقوم الليل تقوم طويلا ثم تسلم فتقول لمولاها هل غاب القمر؟ فيقول لا، ثم تقوم تصلي فتقول هل غاب القمر؟ فإذا غاب انصرفت عليها رضوان الله تعالى، وهذا يدل على مشروعية قيام الليل فضلا عن الوتر.